بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله صفحة 62: هذا ولكن ورد في موثقة عبد الرحمن. هذا ولكن ورد في موثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال عليه السلام: قد ركع. كان الكلام في السؤال الخامس الدائر حول الدخول في المقدمات. فلو أن المكلف ركع وهوى إلى السجود فشك هل ركع أو لا. أنا قلت ركع، هو في الواقع ركع، لكن هو الآن لا يدري. حينما هوى إلى السجود، والهوي مقدمة من مقدمات الدخول في الغير، من مقدمات الدخول في السجود الذي هو غير الركوع، فهل يصدق عليه الدخول في الغير أو لا؟ من الواضح أن السجود واجب، لكن الهوي للسجود ليس بواجب ولا مستحب. الهوي مقدم من مقدمات الدخول في السجود، ولو أمكن الدخول في السجود من دون هوي لجاز ذلك، ولما احتجنا إلى هوي للدخول في السجود. واضح. وبالتالي لو هوى وأراد الدخول في السجود وشك هل دخل في السجود، هل ركع أو لم يركع، هل تجري قاعدة التجاوز أو لا؟ واضح. قلنا وقع خلاف بين الأعلام، بعضهم قال بجريان قاعدة التجاوز، وذكرنا نص صاحب العروة الذي يرى أن الدخول في الأجزاء والمقدمات مجرى لقاعدة التجاوز. الشيخ الإيرواني يرى أن الصحيح عدم جريان قاعدة التجاوز. الحمد لله. لماذا؟ يقول حفظه الله: لأن قاعدة التجاوز فيها انصراف تنصرف عن مثل الدخول في المقدمات. قاعدة التجاوز نستفيد منها أنها تجري في مورد الدخول في الأجزاء، المراد بالغير الأجزاء، وأما مقدمات الأجزاء فإن الروايات الواردة في قاعدة التجاوز تنصرف عن مثل ذلك، لأن المقدمات ليست واجبة وليست مستحبة. واضح. ثم يقول: بالإضافة إلى الانصراف يمكن أن نتمسك برواية، وهي رواية وصحيحة إسماعيل ابن جابر عن الإمام الباقر سلام الله عليه التي يقول فيها: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، ولو كان الهوي كافي لقال الإمام عليه السلام: بعدما هوى أو سجد فليمضي. فبما أن الإمام سلام الله عليه لم يذكر الهوي ذكر السجود يعني الدخول في الجزء الآخر، ولم يذكر الدخول في مقدمة الجزء الآخر، نفهم أن الدخول في المقدمة لا يجزي، وأن القدر المتيقن هو الدخول في ماذا؟ في الجزء الآخر. قد تقول: لماذا لا تتمسك بصحيحة زرار التي تقدمت وفيها تفاصيل؟ رجل دخل في الركوع فشك هل قام أو لا، رجل دخل في السجود فشك هل ركع أو لا، الإمام يقول بل ركع، رجل كذا كذا. نقول: لا نتمسك بها، مع أنها أيضا واردة في الأجزاء لا في مقدمات الأجزاء، باعتبار أن السائل كان زرارا والتفصيلات كانت من قبل زرارة والإمام يجيب. فبالتالي بما أن هذه التفاصيل والأجزاء وردت على لسان زرارة لا على لسان الإمام عليه السلام فلا نتمسك بها. وهذا التفاتة مهمة في الاستدلال بالروايات، الروايات بعض المقاطع فيها يقولها الإمام وبعض المقاطع من قبل السائل أو غير الإمام، يمكن أن تستدل على الشيء إذا كان الإمام قد قاله، أما إذا كان من قبل السائل ومن قبل غير الإمام هذا لا يمكن أن تستدل عليه. واضح. وبالتالي استندنا إلى صحيحة إسماعيل ابن جابر. واضح. إذن هذا الآن ذكرنا وجهين لعدم جريان قاعدة التجاوز في المقدمات. الوجه الأول انصراف قاعدة التجاوز عن مثل الدخول في المقدمات، والوجه الثاني الاستناد إلى صحيحة إسماعيل ابن جابر. في المقابل يمكن أن يستدل على جريان قاعدة التجاوز في المقدمات بموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. هذه الموثقة ماذا تقول؟ تقول هكذا: رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال عليه السلام قد ركع. رجل أهوى، فهي تدل على كفاية الهوي، فهي تدل إذن على كفاية الشروع والدخول في مقدمات الواجب وإن لم تدخل في نفس الواجب. وبالتالي نستدل بهذه الصحيحة بهذه الموثقة على أنه كما أن الدخول في الجزء وفي الواجب من موارد جريان قاعدة التجاوز، كذلك الدخول في المقدمات. واضح. والجواب: نناقش هذه الرواية. الرواية ماذا قال؟ رجل أهوى. أهوى فعل ماذا؟ ماضي. هوى، أهوى وهوى فعل ماضي لو كان مضارع ماذا يقول؟ يهوي. واضح ولا؟ وكما درسنا في علم النحو، فهل الماضي يدل على ماذا؟ يدل على التحقق والثبوت. وتحقق الهوي يكون بماذا؟ بالدخول في السجود. إذا تحقق الهوي يعني فرغت من الهوي. متى تفرغ من الهوي؟ إذا دخلت في السجود. واضح. وبالتالي نقول: أهلا بناصرنا، هذه الرواية موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله مناصرة لصحيحة إسماعيل بن جابر. واضح ولا؟ صحيحة إسماعيل بن جابر تقول ماذا؟ بعدما سجد. وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله تقول أهوى إلى السجود، فأهوى تدل على الفراغ من الهوي وتحقق الهوي، ويتم الفراغ من الهوي بالدخول في السجود. فهذه رواية معاضدة لا مخالفة، لكن قد تستظهر، قد يأتي شخص ويقول هذا بعيد، ظاهر الرواية أن الهوي غير السجود، لماذا الإمام يطيل المسافة ويقول ماذا أهوى؟ يقول رجل سجد مكان رجل أهوى. واضح أو لا؟ نقول لا أقل، لو لم تسلم، لو قلت ماذا؟ لو قلت أنه أهوى بمعنى الهوي، تصبح هذه الرواية مطلقة. يعني ماذا مطلقة؟ يعني تقول قاعدة التجاوز كما تجري في الدخول في الأجزاء والواجبات تجري عند الدخول في أين؟ في المقدمات. هذه الموثقة إذن تدل على الإطلاق. واضح؟ صحيحة إسماعيل بن جابر تخصص هذا الإطلاق، تقيد هذا الإطلاق. صحيحة إسماعيل بن جابر تقول في أين؟ في خصوص الواجبات والأجزاء إذا سجد. وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله دلت على الإطلاق، أن قاعدة التجاوز تجري في موردين، مورد الدخول في الواجبات، والمورد الثاني مورد الدخول في مقدمات الواجبات. صحيحة إسماعيل بن جابر تقيد هذا الإطلاق. واضح؟
ما نقدر نستفيد شيء من إن في صحيحة إسماعيل بن جابر الإمام نفسه اللي يتكلم، بينما في موثقة عبد الرحمن هذا كلام رجل أهوى، كلام عبد الرحمن نفسه مو كلام الإمام.
نعم، لا، لكن ماذا؟ صحيح هو سائل، لكن الإمام أجابه على السؤال. واضح ولا؟ الإمام سلام الله عليه قال قد ركع، يعني الإمام أمضى السؤال. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. قال حفظه الله: ومما يؤكد ما نقول، ما هو ما نقول؟ هو الآن يذكر وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في عند الدخول في المقدمات. الوجه الأول الانصراف. واضح أو لا؟ انصراف كلمة الغير عن المقدمات. واضح؟ القدر المتيقن من الغير هو الأجزاء. هل كلمة الغير تشمل مقدمات الأجزاء؟ يوجد انصراف. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: ومما يؤكد ما نقول، يعني أن كلمة الغير منصرفة عن مقدمات الأجزاء، أن الإمام الباقر عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر قال: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي. قال بعدما سجد، لم يقل بعدما هوى أو سجد. فلو كان الهوي كافيا كان من المناسب أن يقول إن شك في الركوع بعدما هوى أو سجد. الآن هذان وجهان لعدم جريان قاعدة التجاوز وعدم شمول قاعدة التجاوز لمثل الدخول في المقدمات. الآن يأتي بوجه لشمول القاعدة لمثل الدخول في المقدمات. هذا يعني خذ هذا، يعني خذ هذا الوجه لأن قاعدة التجاوز لا تشمل الدخول في المقدمات، ولكن ورد في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله هنا عليه السلام، هذا اشتباه. عبد الرحمن بن أبي عبد الله ليس هو ابن الإمام الصادق، هنا اشتباه مطبعي. هذا ولكن ورد في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. هنا صار اشتباه أبو عبد الله وأبو عبد الله فجعل الثنتين فيهم عليه السلام. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع؟ قال عليه السلام قد ركع. لاحظ الحاشية رقم 1 في صحيحة إسماعيل بن جابر يقول وإنما لم نذكر صحيحة زرارة لأن الأمثلة فيها ليس من الإمام بل من زرارة. واضح أو لا؟ صحيحة زرارة وأنا ذكرناها صفحة 39 نهاية 39 و40. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الإذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي. قلت رجل شك في الإذان والإقامة وقد كبر قال يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي. قلت رجل شك في القراءة وقد ركع قال يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي على صلاته. ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. لاحظ الضابط الكلي من الإمام، وإما الأسئلة كلها من زرارة. هذا ولكن ورد صحيح في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله يقول فإنه قد يقال بدلالتها، دلالة ما موثقة عبد الرحمن على كفاية الهوي، يكفي الهوي يعني ماذا؟ لجريان قاعدة التجاوز، والهوي مقدمة من مقدمات السجود. وفيه يعني في هذا الاستدلال بهذه الرواية على كفاية الدخول في المقدمات لجريان قاعدة التجاوز، إن التعبير بأهواء يدل على تحقق الهوي والفراغ منه من الهوي. لماذا يدل؟ لأن أهوى فعل ماضي، فعل الماضي يدل على التحقق والثبوت والفراغ، ولازم الانتهاء من الهوي تحقق السجود. متى تنتهي من الهوي؟ إذا دخلت في السجود، فتكون يعني صحيح موثقة عبد الرحمن دالة على حدوث الشك بعد تحقق السجود. إن أنكرت ذلك تقول لقال الإمام أو سجد، لماذا يقول أو هوى؟ الهوي غير السجود. واضح أو لا؟ هذا تدقيق زائد أنه لازم الهوي والفراغ من الهوي يدخل في السجود. لا نسلم، احنا بحسب الذوق العرفي نفرق بين الهوي وبين السجود. يقول او لا اقل هي مطلقة، هي يعني موثقة عبد الرحمن ابن ابي عبد الله. كيف مطلقة؟ تشمل موردين، المورد الاول الدخول في الاجزاء السجود، والمورد الثاني الدخول في مقدمات الاجزاء الهوي، فتقيد بصحيحة اسماعيل، صحيحة اسماعيل ابن جابر الدال على الدخول في الاجزاء، ما فيها دلالة على كفاية الدخول في المقدمة. جيد. واذا قيل انه مع فرض تحقق السجود لا يعبر باهوى بل بسجدة امكن تقديم جواب ثاني. ما هو هذا الجواب الثاني؟ التفتوا اليه، لطيف هذا الجواب. الجواب الثاني نلحظ سند الرواية، نلحظ سند الرواية ويوجد وتوجد رواية ثانية نفس مضمونها يغاير هذا المضمون، لكن السند هو السند، مما يجعلنا نحتمل أن يكون السند واحد والرواية واحدة. واضح الخطوة الأولى؟ نأتي إلى هذه الرواية. واضح؟ هذه الرواية تقول الهوي كافي، موثقة وش اسمه عبد الرحمن، هذه موثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. نلحظ تمام السند، نجد رواية أخرى في نفس الباب نفس السند لكن المتن يختلف، المضمون يختلف، مما يجعلنا نحتمل ان الرواية قد تكون واحدة، لان السند واحد. وفي نفس الباب هذا في مورد قاعدة التجاوز، واضح ولا؟ فيحتمل ان تكون الرواية واحدة، ويحتمل ان تكون الرواية متعددة، واضح؟ اذا الرواية واحدة تسقط عن الاعتبار، المضمونين متغيرين مختلفين، يحصل تعارض. الرواية الاولى اللي الان اخذناها موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله تقول ان الهوي يكفي للدخول، الرواية الثانية تقول الهوي ما يكفي للدخول، واضح ولا؟ الرواية الثانية بعد مو الهوي، الرواية الثانية دخلت في واجب اخر وما يكفي. الرواية الثانية فيها امرين. الآن هذه الرواية موثقة إسماعيل بن جابر، موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ما هو مضمونها؟ مضمونها أنه رجل أهوى للسجود فشك في الركوع، الإمام ماذا قال؟ يمضي، فتدل على كفاية الدخول في المقدمات. هذا المضمون الأول. الرواية الثانية فيها مضمونان. المضمون الأول أنه يسأل الإمام شخص قام من السجود واستوى جالسا، حينما استوى جالسا شك سجد أو لم يسجد، الإمام يقول لا، يرتب أثر يسجد. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، المضمون الثالث، قام من السجود واستوى قائما، وقف شك سجد او لم يسجد، الامام يقول يجلس ويسجد، واضح. اذا الرواية الثانية فيها مضمونان، في المضمونين نستفيد ترتيب الاثر على الشك. والتفتوا الى هذه النكتة، الجلوس بين السجدتين واجب، والقيام واجب، ولذلك تجب القراءة عن قيام، واضح ولا؟ اذا مورد الرواية الثانية اذا خرجت من واجب وهو السجود ودخلت في واجب آخر وهو إما الجلوس بين السجدتين وإما القيام، واضح ولا؟ مع أنك خرجت من واجب ودخلت في الغير الذي هو واجب، الرواية تقول رتب الأثر، اسجد، من جلوسك اسجد أو من قيامك اسجد، واضح ولا؟ بينما الرواية الأولى مضمونها أنه أهوى للسجود، يقول يمضي ولا يرتب أثرا على الركوع. إذن المضمون، المضامين الثلاثة مختلفة، واضح ولا؟ وبالتالي إن كانت الرواية واحدة يحصل تعارض وتسقط الروايتان عن الحجية، ما يصير رواية واحدة الإمام هناك عند الهوي في السجود يقول يمضي، وهنا بعد أن قام من السجود وجلس أو استوى قائما يقول لا ما يمضي يسجد. هذا إذا قلنا أن الرواية واحدة، وقد نقول لا، الرواية ليست واحدة، رواية متعددة، أو ماذا، أو أن الرواية فيها ثلاثة أسئلة مختلفة، وصاحب الوسائل قطع هذه الأسئلة، جعل كل سؤال في موضع، واضح ولا؟ طبعا الروايتان أيضا واردتان في التهذيب وواردتان في الاستبصار، لكن في موضعين من التهذيب وموضعين من الاستبصار. إذا قلنا أن صاحب الوسائل ماذا؟ صاحب الوسائل قطع الأسئلة وجعلها في هذه المواضع، نقول يحصل تعارض. لماذا يحصل تعارض؟ لأن الرواية الأولى تدل على كفاية الدخول في المقدمات، الرواية الثانية لا تدل على كفاية الدخول في المقدمات، بل لا تدل أيضا على ماذا؟ كفاية الدخول في الأجزاء فضلا عن المقدمات. واضح ولا؟ لأن الجلوس واجب بين السجدتين والقيام أيضا واجب. واضح. نقرأ هذا المقدار. وإذا قيل أنه مع فرض تحقق السجود لا يعبر بأهوى بل بسجدة، أمكن تقديم جواب ثان هو أن الرواية المذكورة ما هي؟ موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قد رويت بنفس السند بشكل آخر بحيث يمكن تحصيل الإطمئنان بعدم التعدد. رواية واحدة، فإذا اطمأنينا أنه لا يوجد تعدد، الرواية الثانية تدل على عدم كفاية الهوي، نلتزم بالرواية الثانية تدل على عدم كفاية الهوي والدخول في المقدمات، فنلتزم أنه لا بد من الدخول في الأجزاء والواجبات. فقد نقل الشكل الأول، ما هو الشكل الأول اللي ذكرناه هذا؟ ولكن ورد في موثقة عبد الرحمن رجل أهوى، هذا الشكل الأول في التأذيب والاستبصار هكذا. قال وعنه أي سعد بن عبد الله عن أبي جعفر، من هو أبو جعفر؟ أي أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، فإن كنيته هو أبو جعفر معروف. عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن البزنطي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، لاحظ هنا حذف عليه السلام من عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هناك اشتباه مطبعي. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال قد ركع. لاحظ عين الرواية السابقة نقلها لها، فقط حذف أبي عبد الله عليه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام لاشتباه المطبعي. ونقل الشكل الثاني في التهذيب والاستبصار لكن هكذا، عن سعد عن أحمد بن محمد، لاحظ الرواية الأولى عن أبي جعفر، هنا عن أحمد بن محمد يعني بن عيسى، هناك ذكرت الكنية هنا ذكر الاسم، عن أحمد بن محمد بن أبي ناص، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال قلت لأبي عبد الله، حتى الصياغة قلت لأبي عبد الله نفس الشيء. واضح. رجل رفع رأسه عن السجود، حتى رجل نفس الصياغة، رجل رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا. لاحظ هذا المضمون الثاني من الرواية الثانية، الرواية الثانية فيها مضمونة، لاحظ المضمون الأول من الرواية الثانية، رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، قبل أن يجلس فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال يسجد. إذن تدل على عدم كفاية الهوي، ولم يقل ماذا، قال هكذا، فشك قبل أن يستوي جالسا، قبل أن يحقق الواجب الجلوس، قبل أن يحقق الواجب الجلوس قال لا يسجد، يعني الهوي لا يكفي. واضح ولا؟ هذا المورد الأول، المضمون الأول من الرواية الثانية. المضمون الثاني، قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما، قبل أن يحقق الواجب القيام، حال النهوض، فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال يسجد. إذن هذه الرواية فيها مضمونين، فيها مضمونان يغايران مضمون الموثقة الأولى. الموثقة قالت مجرد أنه أهوى إلى السجود بعد يمضي، هنا أهوى للجلوس
ونهض للقيام ما يكفي.
واضح. قال فإن الرواية إما أن تكون واحدة، أي رواية يعني هذه اللي فيها مضمونين والمضمون الأول الذي دل على كفاية الهوي للسجود، وبذلك يلزم عدم العلم بالصادر، ما الذي صدر من الإمام عليه السلام. إذا هي رواية واحدة ما يصير اثنين مصدرون من الإمام، واحد اللي يصدر، إما أن الهوي يكفي أو لا يكفي، ويسقطان عن الحجية. بعد يدور الأمر بين الحجة ولا حجة، هذا اللي لا يتنجز العلم الإجمالي. إجمالا نعلم أن واحدة منهم حجة والثانية ليست حجة، لا نعلم، تنجز العلم الإجمالي، يسقطون عن الحجية. أو يفترض صدق الجميع. كيف نفترض صدق الجميع؟ إذا الرواية فيها أسئلة ثلاثة والإمام أجاب على الأسئلة ثلاثة وصاحب الوسائل قطع الأسئلة، أو يفترض صدق الجميع بأن يكون السائل قد سأل ثلاثة أسئلة فصلنا بعد الأسئلة الثلاثة. السؤال الأول: رجل أهوى إلى السجود فشك ركع ولم يركع، الإمام يقول ركع، هذا السؤال الأول يفيد كفاية الهوي. السؤال الثاني: رجل نهض من ماذا؟ هوى من سجوده، أراد أن يجلس، الإمام يقول لا، ما يرتب أثر على هذا الهوى، يسجد. السؤال الثالث: رجل نهض من سجوده أراد أن يقوم، قبل أن يقوم، قبل أن يستوي قائما شك، الإمام يقول ماذا؟ يسجد. وهو يفترض صدق الجميع بأن يكون السائل قد سأل ثلاثة أسئلة والشيخ الطوسي قطع الأسئلة. الشيخ الطوسي، أنا قلت صاحب الوسائل الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي ذكرها في موردين في التهذيب وموردين في الاستبصار، يكون الشيخ الطوسي هو الذي قطعها، فيحصل التعارض. واضح أو لا؟ بين السؤال الأول والسؤالين الأخيرين، لأن إحداهما تدل على كفاية الدخول في مقدمة الجزء لتطبيق قاعدة التجاوز، وهي الأولى، المقطع الأول: رجل أهوى إلى السجود، الإمام يقول بعد ركع. والأخرى تدل على عدم كفاية ذلك، يعني على عدم كفاية الدخول في مقدمة الجزء لتطبيق قاعدة التجاوز، وهي المقطع الثاني اللي في مضمونين: قام من السجود أراد أن يجلس أو نهض لكي يقوم. واضح ولا؟ قبل أن يجلس، قبل أن يقوم شك في السجود، الإمام يقول يسجد، ما يكفي. واضح، جيد. نأتي بإشكال ونرد هذا الإشكال. لاحظوا المقطع الثاني، لاحظ: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أي نفس الرواية صفحة 63، رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال عليه السلام يسجد. لاحظ، من الذي يفترض؟ السائل. واضح أو لا؟ يعني احنا نفترض أن السائل حينما سأل الإمام كان مرتكزا في ذهنه أن الهوي وأن مقدمات الواجب تكفي لجريان قاعدة التجاوز. واضح أو لا؟ الإمام ما ردعه، هو يسأل الإمام عليه السلام: رجل قام من السجود أراد أن يجلس أو يقوم، لكن للآن ما جلس، للآن ما وقف. واضح أو لا؟ يكفي هذا يا إمامي، يكفي لجريان قاعدة التجاوز. الإمام ما ردعه، لم يقل له المرتكز في ذهنك خاطئ أن ماذا؟ أن قاعدة التجاوز تجري في موارد مقدمات الواجب. واضح أو لا؟ بما أن الإمام لم يردعه يكون قد أمضى، فنستدل بإمضاء الإمام للمرتكز في ذهن السائل على أن الدخول في المقدمات يكفي لجريان قاعدة التجاوز، وإلا لو لم يكفي للإمام رجعه. واضح ولا؟ تستين او لا وجه
هذا لين يكون تخصيصي يعني خرج هذا لين عن قاعدة التجاوز الحين
ايوه
وما نفى الارتكاز من ذهني بس نفى هذا لين موردين
نفى الموردين بس الارتكاز الامام ما نفى واضح او لا التفتين الامام كان المفروض ان ماذا ان يردع اذا كان هذا الارتكاز خاطئ الامام سلام الله عليه يشير الى ان هذه النكتة ليست صحيحة والحال ان الامام ما ردع ماذا ما ردع يعني امضى واضح وكان هذا الاستدلال غريب انت تتمسك بامضاء الامام لهذه النكتة ولا تتمسك بالمضمون الوارد في الرواية المضمون الوارد في الرواية ان الامام يقول يرتب اثرا ويسجد واضح او لا يكفي هذا الامام سلام الله عليه يقول له لا يسجد يرتب اثر يعني يرتب على شكه اثرا يكفي هذا للردع واضح او لا يقول واذا قيل ان النقل الثاني يدل على ان المرتكز في ذهن السائل كفاية الاستواء وهو الاستواء له عبارة عن مقدمة من المقدمات مقدمات الأجزاء في تطبيق قاعدة التجاوز وحيث ان الامام عليه السلام لم يردع عنه لم يردع عن هذا الارتكاز بكفاية الاستواء فتثبت بذلك عن عدم رجع الامام حجيته واضح ولا يعني يكفي الدخول في المقدمات يكفي الاستواء كان الجواب نحن لا نحتاج الى التمسك بهذا الارتكاز واثبات حجيته حجية هذا الارتكاز فتثبت ذلك حجيته حجية الارتكاز هنا واثبات حجيته الارتكاز بل نحن نلتزم بمضمونه يعني بمضمون الخبر حتى لو قطعنا النظر عنه عن هذا الارتكاز بغض النظر عن هذا الارتكاز ما هو مضمون الخبر فإن الاستواء ما بين السجدتين واجب والقيام من السجدة الثانية واجب أيضا لتتحقق بذلك القراءة الواجبة إذ القراءة تجب حالة الوقوف واضح وبالتالي إذا وجب الاستواء إذا وجب ومع وجوب الاستواء يصح تطبيق قاعدة التجاوز عند تحققه يعني تحقق الاستواء لماذا؟ لصدق عنوان الغير على الاستواء لأنه واجب والواجب يصدق على عنوان الغير ويكون هذا الاستواء مشمولا لصحيحة زرارة التي تقول إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره واضح ملتفتين إن شاء الله إذن النتيجة النهائية المحصلة النهائية هل يكفي الدخول في المقدمات أو لا يكفي المحصلة النهائية والنتيجة النهائية لا يكفي الدخول في المقدمات لإجراء قاعدة التجاوز وفاقا للسيد الخوئي والمحقق النائيني أعلى الله مقامهما وخلافا لصاحب العروة قدس الله نفسه الزكية هذا تمام الكلام في السؤال الخامس الدائر حول الدخول في مقدمات الواجب في مقدمات الجوز يبقى السؤال السادس والسابع سبعة أسئلة السؤال السادس حول الشك في الجزء المترتب حول الجزء المترتب والسؤال السابع حول الشك في الجزء الأخير يأتي عليهما الكلام إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.